اسم رومبا، غريب كيف إن بعض الأسماء بتتحول هي نفسها للمنتج.
تماماً،
يعني ما حدا بيقول أعطني منديل ورقي، بيقول أعطني كلينكس.
صحيح.
وما حدا بيقول أريد مكنسة روبوتية، الكل بيقول أريد رومبا.
بالضبط.
ولهذا السبب يعني خبر انهيار شركة آي روبوت، الشركة اللي اخترعت السوق هذا كله، كان صدمة. كأننا بنشوف عملاق بيسقط قدام عيوننا.
فعلاً، والقصة هنا أكبر من مجرد منافسة عادية. هدفنا اليوم هو إن نشرح هذا السقوط المدوي، كيف شركة كانت مسيطرة على 70% من السوق، يعني كان عندها ولاء شبه أعمى، تصل لحافة الإفلاس في سنوات قليلة.
القصة أعمق بكثير.
أعمق بكثير.
هي سلسلة من القرارات الكارثية.
هي رحلة تستحق التحليل. المصادر اللي معنا بترسم صورة واضحة جداً، تبدأ من أصول الشركة العسكرية، وهذه مفاجأة لكثيرين. وبعدها قرار تكنولوجي واحد وعنيد، وتنتهي بصفقة استحواذ كان المفروض تكون طوق نجاة، بس تحولت للمسمار الأخير في نعش الشركة. وهذه هي خريطة الطريق اللي راح نمشي عليها. راح نبدأ بالحمض النووي العسكري للشركة، وكيف شكل هويتها، ويمكن حتى غرورها.
تمام.
بعدين رح نتعمق في الحرب التقنية الأهم، الكاميرات ضد الليزر، وكيف آي روبوت اختارت الجانب الخاسر عن إصرار.
وبعدها؟
صعود المنافسين.
أكيد، رح نشوف كيف وحش تكنولوجي صيني استغل هذا الخطأ، وأخيراً رح نحلل فخ أمازون والدروس القاسية التي تعلمناها.
خلينا نبدأ من البداية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT سنة 1990. آي روبوت ما كانت شركة ناشئة عادية أبداً.
أبداً، هي ولدت في يعني واحد من أهم مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم، وهذا بيعطي انطباع إنهم كانوا متفوقين تقنياً من أول يوم.
بالتأكيد.
وهذا هو مفتاح فهم كل شيء. الحمض النووي للشركة كان عسكرياً وهندسياً بحتاً، يعني قبل أن يفكروا ينظفوا غبار البيت، روبوتاتهم كانت تنقذ أرواحاً في أخطر أماكن العالم.
مثل إيش؟
روبوتات باك باتل أسطورية هي التي دخلت أنقاض برجي التجارة العالمي بعد 11 سبتمبر.
واو، وهي اللي فككت آلاف العبوات الناسفة في العراق وأفغانستان، أنقذت حياة عدد لا يحصى من الجنود، كانوا يصنعوا روبوتات حربية متطورة جدا.
هذا مذهل. طيب، كيف حصلت النقلة دي؟ يعني من تفكيك قنابل لتنظيف بيوت، تبدو قفزة هائلة.
الفكرة اللي جاتهم سنة 2002 كانت عبقرية. قالوا عندنا هذه الخوارزميات المعقدة جداً للملاحة في بيئات معادية، طيب إيه رأيكم لو أخذنا نسخة مبسطة منها وحطناها في جهاز صغير ينظف الأرض؟
عملوا ديمقراطية للتكنولوجيا العسكرية.
بالضبط، والنتيجة كانت رومبا، والنجاح كان يعني فوري ومذهل، الناس حبت الفكرة جداً.
وهذا النجاح قادهم لقرار مصيري في 2016، قرروا يبيعوا القسم العسكري بالكامل.
نعم.
ويركزوا 100% على السوق الاستهلاكي. وقتها الكل قال إنها خطوة ذكية.
الكل أشاد فيها. بدت حركة ممتازة للتركيز على السوق الأكثر ربحية. لكن لما ننظر للوراء الآن،
كانت بداية النهاية.
كانت اللحظة اللي بدأت فيها المشاكل. وهنا أول درس قاسي في القصة، لعنة الريادة. لما تكون الأول والمسيطر تبدأ تشعر بالرضا عن النفس.
صحيح.
تخلوا عن القسم اللي كان محرك الابتكار الحقيقي، واكتفوا بسوق كانوا يظنون أنهم يملكونه للأبد، زرعوا بذور سقوطهم في تلك اللحظة.
وهذا بيقودنا مباشرة للخطأ الهندسي اللي المصادر وصفته بالقاتل. غريب إنه شركة بهذا الإرث التقني ترتكب خطأ بهذه البساطة.
لا يصدق.
خلينا نفكك هذا الموضوع، ما هو هذا العناد التقني؟ إيه هو الخيار اللي أخذوه كان سيء لهذه الدرجة؟
شوفي، في عالم الملاحة للروبوتات كان في طريقين، فلسفتين. الفلسفة الأولى واللي تبنتها آي روبوت هي الفي سلام،
اللي بتعتمد على الكاميرات.
بالضبط، الروبوت عنده كاميرا صغيرة غالبا موجهة للسقف، وبتبحث عن معالم ثابتة في الغرفة، زاوية جدار، صورة، ثريا، وبيستخدمها كنقاط مرجعية عشان يرسم خليطة.
طيب لحظة، خليني ألعب دور محامي الشيطان. هذا يبدو منطقي، الكاميرات رخيصة متوفرة، وأظن حجتهم كانت إنه الليزر البديل كان غالي ومعقد وممكن يتعطل.
سؤال ممتاز، وهذه كانت حجتهم لسنوات طويلة، قالوا إن الكاميرات بتعطي بيانات مرئية أغنى وإنه الليزر مجرد حيلة تسويقية. لكنهم أخطأوا في تقدير شيئين: سرعة انخفاض تكلفة الليزر، والأهم كيف إن عيوب الكاميرات كانت محبطة جداً للمستخدمين. وهنا يجي الدرس الثاني: التعصب التكنولوجي. وقعوا في حب تقنيتهم ورفضوا يسمعوا للسوق.
طيب، وما هي تقنية الليزر أو اللايدر اللي استخدمها كل المنافسين؟
تخيلي برج صغير فوق الروبوت بيلف 360 ديجري وبيطلق آلاف نبضات الليزر غير المرئية كل ثانية.
آلاف؟
نعم، وبقياس وقت ارتداد كل نبضة الروبوت بيبني خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة جدا ومباشرة للغرفة بدقة توصل للمليمترات. هو حرفيا يرى العالم حوله بشكل فوري.
حسنا، على الورق الفكرة واضحة، لكن في البيت ما هي الفروقات العملية التي حس بها المستخدم وجعلت تجربة رومبا سيئة؟
الفروقات كانت هائلة ومحرجة لأي روبوت. أولاً، مشكلة الظلام.
أكيد، الكاميرا تحتاج ضوء.
بما أن رومبا تعتمد على كاميرا، ففي غرفة مظلمة أو حتى إضاءتها خافتة كانت بتصير عمياء، يا إما تتوقف تماماً أو تبدأ تتحرك بعشوائية.
بينما روبوتات الليزر
ما تتأثر بالضوء أبداً، تعمل بنفس الكفاءة في الظلام الدامس.
وهذه كانت الثغرة اللي دخل منها المنافسون مثل روبوروك.
بالضبط. والمشكلة الثانية كانت سرعة رسم الخرائط. المصادر تذكر مثالاً صادم: روبوت روبوروك صيني، في أول جولة له في بيت مساحته 200 متر مربع، يرسم خريطة كاملة في أقل من 5 دقائق.
5 دقائق؟ ورومبا؟
رومبا كانت تحتاج ساعات وأحياناً أيام من التجول والاصطدام بالجدران والأثاث مراراً وتكراراً حتى تتعلم تصميم البيت. كانت عملية مؤلمة للمشاهدة.
الاصطدام بالأثاث، هذا يذكرني بنقطة الثالثة: أجهزة الليزر كانت تتوقف قبل ما تلمس الكرسي، صح؟
تماماً، لأنها ترى الخريطة، تعرف حدود كل شيء وتتوقف قبله. أما رومبا فاعتمدت على استراتيجية بدائية جدا اسمها المصد.
ما هي؟
ببساطة، تقدم للأمام حتى تصطدم بشيء، ثم استدر وجرب اتجاها آخر. في عصر الروبوتات الذكية كان هذا يبدو سخيفا.
إذن بينما كانت آي روبوت نائمة في العسل متمسكة بتقنيتها القديمة، كانت ثورة حقيقية تحدث في شنشن بالصين.
ثورة كاملة. في 2018 شركة اسمها روبوروك مدعومة من شاومي أطلقت طراز S5. هذا الروبوت ما كان فقط مزودا بالليزر، بل قدم ميزة غيرت اللعبة: كان يكنس ويمسح الأرض في نفس الوقت.
هذه كانت قفزة كبيرة.
هائلة، لكن الضربة القاضية الحقيقية لم تأتي من الروبوت نفسه، بل من قاعدته، المحطات الشاملة أو الأومني ستيشنز.
هنا آي روبوت فقدت الاتصال بالواقع تماماً.
كانوا يعيشون في كوكب آخر. بحلول عام 2022 لم تعد تشتري مكنسة، بل خادم منزلي مستقل. المحطات اللي قدمها المنافسون الصينيون كانت تفعل أشياء من الخيال العلمي مقارنة برومبا.
مثل ماذا؟
كانت تفرغ سلة الغبار تلقائياً، تسحب وسادات المسح المتسخة، تغسلها بالماء الساخن لتعقيمها.
تغسلها بالماء الساخن؟
نعم، ثم تجففها بالهواء الساخن لمنع العفن والروائح، وبعدها تعيد ملء خزان المياه النظيفة في الروبوت. كل هذا بدون أي تدخل بشري.
هذا لا يصدق، هذا كان في عام 2022؟ في المقابل، ما هو الابتكار الكبير الذي قدمته آي روبوت في أواخر 2023؟
ابتكارهم الثمير في طرازهم الرائد الغالي جداً كان أن الروبوت تعلم أخيراً كيف يرفع قطعة قماش المسح بضعة مليمترات لما يمر فوق السجاد.
هذا كل شيء؟
هذا كل شيء، كان ابتكارهم متأخراً بسنتين كاملتين، والمستهلك يرى هذا الفارق. لما تدفع 1200 دولار لجهاز رومبا ولا يزال يتطلب منك تنظيف كل شيء يدوياً، بينما يمكنك شراء جهاز صيني ب1000 دولار يفعل كل شيء بنفسه.
الولاء للعلامة التجارية يختفي.
يختفي في لحظة.
إذن الشركة تخسر حصتها في السوق، السهم في هبوط، والتكنولوجيا متأخرة. وهنا في أغسطس 2022 يظهر ما بدا وكأنه فارس على حصان أبيض، أمازون.
نعم، أمازون تعلن نيتها الاستحواذ على أي روبوت مقابل 1.7 مليار دولار.
أكيد تنفس الصعداء في مكاتب أي روبوت.
على السطح بدت الصفقة خلاصاً للشركة، لكن في الحقيقة كانت حصانة روادة. أمازون لم تكن مهتمة بالمكانس، الجائزة الحقيقية كانت شيئاً آخر، البيانات.
خرائط المنازل.
بالضبط، خرائط المنازل الدقيقة لملايين المستخدمين. خطة أمازون كانت دمج هذه الخرائط مع مساعدها الصوتية أليكسا وكاميرات رينج الأمنية لبناء المنزل الذكي المطلق.
مخيف قليلاً، أرادوا أن يعرفوا تصميم كل غرفة في بيوتنا؟
وهذا طبعاً لفت انتباه المنظمين على الفور. المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة في بريطانيا تدخلتا. كان عندهم مخاوف كبيرة حول الخصوصية والاحتكار.
الاحتكار كيف؟
القلق كان أن أمازون، كونها أكبر متجر في العالم، ستقوم بعد الاستحواذ بدفن كل المكانس المنافسة في نتائج البحث على موقعها وتقتل أي منافسة.
وهنا بدأت المأساة الحقيقية. عملية المراجعة هذه استغرقت 18 شهراً.
18 شهراً من الانتظار، وهذا يضع أي شركة تكنولوجيا في جحيم الانتظار.
كيف يؤثر هذا؟
تصاب الشركة بشلل تام، لا يمكنك اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى، لا يمكنك جمع أموال جديدة، والأسوأ هو التأثير على الموظفين، المعنويات انهارت وأفضل العقول هربت من الشركة.
هذا يقودنا لدرسين آخرين، الأول هو فخ الاندماج، رهنوا بكل شيء على هذه الصفقة وتوقفوا عن العمل.
بالضبط، لا تبني استراتيجيتك كلها على أمل أن ينقذك أحد. والدرس الثاني أكثر سخرية، البيانات كسيف ذي حدين.
كيف ذلك؟
الأصل اللي اعتقدت أي روبوت أنه جوهرة تاجها خرائط المنازل، هو نفسه أصبح السم الذي قتل الصفقة. البيانات لم تعد النفط الجديد، بل أصبحت مثل اليورانيوم، قيمة جدا لكنها خطيرة ومشعة.
وفي النهاية في يناير 2024 أمازون انسحبت، والنتائج كانت
كارثية. سهم الشركة انهار بنسبة 40% في يوم واحد. المؤسس كولين أنجل استقال، والشركة أعلنت تسريح 31% من موظفيها. لقد تركت أي روبوت جثة هامدة.
والآن في عام 2025 السوق يبدو مختلفا تماما. الابتكارات الجديدة تجعل أجهزة الرومبا تبدو كأنها قطعا أثرية.
تماما، الميزات القياسية الآن أصبحت مذهلة. هناك شركات تبيع أطقم تربط محطة الروبوت مباشرة بخطوط المياه والصرف الصحي في المنزل،
مثل الغسالة.
بالضبط، وهناك تقنيات مثل فليكسي أرم، وهي ذراع روبوتية صغيرة تمتد من الروبوت لتنظيف الزوايا بشكل مثالي.
ناهيك عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، سمعت أنه يمكن التحدث مع المكنسة.
أكيد، يمكنك أن تقول لها بلغة طبيعية: اذهبي ونظفي الفتات تحت طاولة المطبخ، وهي تفهم وتذهب لتلك البقعة تحديداً. برمجيات آي روبوت أصبحت متخلفة تماماً.
كل هذا يوصلنا للدرس الأخير والأهم، الاستهانة بالمنافسة
بشكل فادح. الاستهانة بالصين، كانت هناك نظرة متعالية تقول إن الصين تنسخ فقط ولا تبتكر. آي روبوت وقعت في هذا الفخ.
اعتقدوا أن الاسم كافي.
نعم، لكن شركات مثل روبوروك وإيكوفاكس لم تكن تنسخ، بل كانت تستثمر المليارات في البحث والتطوير، وفي النهاية تفوقوا هندسيا وبشكل كاسح.
إذن بعد كل هذا، ما هو مستقبل اسم رومبا؟ هل سيختفي؟
من غير المرجح أن يختفي الاسم. على الأغلب ستأتي شركة استثمار أو لسخرية القدر أحد المنافسين الصينيين ويشتري براءات الاختراع والاسم التجاري مقابل مبلغ زهيد.
يعني قد نرى الاسم على أجهزة متوسطة الجودة،
مجرد اسم بلا روح.
لكن الشركة الأصلية، الشركة الرائدة التي ولدت من عبقرية MIT، هذه الشركة ماتت بالفعل.
نعم، شركة رومبا ماتت، لكن فكرتها حية وتزدهر أكثر من أي وقت مضى. إرثها الحقيقي ليس في أجهزتها، بل في كل روبوت متقدم ينظف منازلنا اليوم. كل هذه الروبوتات المذهلة تقف على أكتاف ذلك العملاق الذي سقط.
وداعا رومبا، شكرا لأنك علمتنا أن الكنسة مهمة يمكن تفويضها للآلات، وشكرا على الدرس الأقصى، في عالم التكنولوجيا لا يوجد ملك يحكم إلى الأبد.
وقبل أن ننهي، هناك نقطة أخيرة. قصة أي روبوت وأمازون كانت جرس إنذار مدون حول الخصوصية. بينما تمتلئ منازلنا يوما بعد يوم بأجهزة ذكية ترسم خرائط وتستمع وترى كل شيء، هذه القصة تجبرنا على طرح سؤال حاسم: ما هو الثمن الحقيقي الذي ندفعه مقابل الراحة، وفيما نثق حقا ليحتفظ بمخططات حياتنا الخاصة؟